شبكة فينيان الإعلام.
كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان بمدينة الكوفة رجل من وجهاء أهلها، وكان كثير المال مرفه الحال، وكان قد رزق ولدا فسماه نعمة الله. فبينما هو ذات يوم بدكة النحاسين إذ نظر امرأة جالسة في ركن من الأركان وتبدو عليها ملامح الحزن، وعلى يدها وصيفة صغيرة بديعة في الحسن والجمال. فذهب الرجل إليها وسلم عليها وحكى معها، فعرف أنها خادمة وتبحث عن عمل ولا أحد قابل يوظفها، فقال لها: قومي أنا أوظفك، ومضى بها وابنتها إلى بيته. فلما نظرت زوجته إلى المرأة قالت له: يا زوجي، من هذه المرأة؟
وظفتها رغبة في هذه الصغيرة التي على يدها، واعلمي أنها إذا كبرت ما يكون في بلاد العرب والعجم مثلها أو أجمل منها.
فقالت لها الزوجة: ما اسمك؟ فقالت: يا سيدتي، اسمي توفيق، وابنتي لم أسمها بعد. فقالت زوجة الرجل: يا زوجي، ما تسمي الصغيرة؟ فأجاب:
ما تختارينه أنت؟
قالت: نسميها نعم.
أظن أن الاسم أعجبها، فتوكلنا على الله.
ثم إن الصغيرة نعم تربت مع نعم ابن الرجل في مهد واحد إلى حين بلغا من العمر 6 سنين، وتربيا معا، وكان كل شخص منهما أحسن من صاحبه، وازدهرت المحبة في قلوبهما. ومرت السنين على هذه الحالة إلى أن بلغ كل منهما 18 سنة. ثم أقبل الرجل على ولده نعمة حين بلغ هذا السن وقال له:
يا ولدي، أعلم أنك تربيت مع نعم، ولكن يجب عليك ألا تنسى أنها خادمتك، وقد وظفت أمها وسميتها على اسمك وأنت في المهد، فمحبتك هذه الخادمة لا تليق بمكانتك.
فقال نعمة لأبيه:
فإذا كان كذلك وهذا رأيك فأنا أتزوجها.
ثم إنه دخل على والدته وأعلمها بذلك، فقالت: يا ولدي، هي خادمتك وهذا لا يليق بك. فحزن نعمة حزنا شديدا لما سمع من والديه، ولا سيما أنه لم يكن بالكوفة امرأة أحسن من نعم ولا أحلى ولا أظرف منها، وقد كبرت وقرأت وعرفت أنواع اللعب والآلات، وبرعت في المغنى وآلات الملاهي حتى أنها فاقت جميع أهل عصرها. فترك أمه وذهب ليجد نعم، ووجدها جالسة ومعها عود، وشدت أوتاره وأنشدت هذين البيتين:
إذا كنت لي مولى أعيش بفضله، وسيفا به أفني رقاب النوائب، فما لي إلى زيد وعمر شفاعة سواك إذا ضاقت علي مذاهبي، وحياتي من لمست يداه قيادي لأخالفن على الهوى حسادي، ولأعصين عواذلي وأطيعكم، ولأهجرن تلذذي ورقادي.
فحن قلب نعمة لها، وذهب وجلس معها وقال لها:
لله درك يا نعم.
وفي ذلك الوقت كان الخبر عن الخادمة نعم وحسنها قد انتشر في المدينة، وإذا بالحجاج في دار نيابته يقول:
لا بد لي أن أحتال على أخذ هذه الخادمة التي اسمها نعم، وأرسلها إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، لأنه لا يوجد في قصره مثلها.
ثم إنه استدعى بعجوز قهرمانة وقال لها:
امضي إلى دار نعمة الله واجتمعي بالخادمة نعم، وتسببي في أخذها، لأنه لم يوجد على وجه الأرض مثلها.
فقبلت العجوز من الحجاج ما قاله، ولما أصبحت لبست أثوابها الصوف، وحطت في رقبتها سبحة عدد حباتها ألوف، وأخذت بيدها عكازا وركوة يمانية، وسارت وهي تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولم تزل في تسبيح وابتهال، وقلبها ملآن بالمكر والاحتيال، حتى وصلت إلى دار نعمة عند صلاة الظهر، فقرعت الباب، ففتح لها البواب وقال: ما تريدين؟
أنا فقيرة من العابدات، وأدركتني صلاة الظهر، وأريد أن أصلي في هذا المكان المبارك.
فقال لها البواب: يا عجوز، إن هذه دار نعمة بن الربيع، وليست بجامع ولا مسجد.
أنا أعرف أنه لا جامع ولا مسجد مثل دار نعمة بن الربيع، وأنا قهرمانة من قصر أمير المؤمنين، خرجت طالبة العبادة والسياحة.
وفي ذلك الوقت كان خرج نعمة وسمع كلامها، فضحك وأمرها أن تدخل خلفه، فدخل نعمة وسارت العجوز خلفه حتى دخل بها على نعم، فسلمت عليها العجوز بأحسن سلام. ولما نظرت إلى نعم تعجبت من فرط جمالها، ثم قالت لها:
يا سيدتي، أعدك بالله الذي آلف بينك وبين مولاك في الحسن والجمال.
ثم انتصبت العجوز في المحراب وأقبلت على الركوع والسجود والدعاء، إلى أن مضى النهار وأقبل الليل بالاعتكار. فقالت نعم:
يا أمي، أريحي قدميك ساعة زمن.
يا سيدتي، من طلب الآخرة أتعب نفسه في الدنيا، ومن لم يتعب نفسه في الدنيا لم ينل منازل الأبرار في الآخرة.
ثم إن نعم قدمت الطعام للعجوز، ولم تزل جالسة معها ساعة تحدثها، ثم قالت لنعمة:
يا نعمة، احلف على هذه العجوز أن تقيم عندنا مدة، فإن على وجهها أثر العبادة.
أخلي لها مجلساً للعبادة، ولا تخلي أحداً يدخل عليها، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ببركتها ويسهل جماعتنا ولا يفرق بيننا.
ثم باتت العجوز ليلتها تصلي وتقرأ إلى الصباح، فلما أصبح الصباح جاءت إلى نعمة ونعم وصبحت عليهما وقالت لهما:
أستودعكما الله.
إلى أين تمضين يا أمي وقد خلينا لك مجلسا تعتكفين فيه للعبادة؟
الله يبقيكما ويديم نعمته عليكما، ولكن أريد أن توصوا البواب أن لا يمنعني من الدخول إليكما، وإن شاء الله تعالى أدور في الأماكن الطاهرة وأدعو لكما عقب الصلاة والعبادة في كل يوم وليلة.
ثم خرجت من الدار ونعم توصيها أن لا تغيب عنهم طويلاً. ثم إن العجوز توجهت إلى الحجاج فقال لها:
ما وراءك؟
إني نظرت إلى الخادمة فرأيتها لم تلد النساء أحسن منها في زمانها.
إن فعلت ما أمرتك به يصل إليك مني خير جزيل.
أريد منك المهلة شهراً كاملاً.
ثم إن العجوز صارت تتردد إلى دار نعمة ونعم وهما يزيدان في إكرامها كل يوم، وما زالت تمسي وتصبح عندهما ويرحب بها كل من في الدار، حتى إن العجوز اختلت بنعم يوماً من الأيام ولم يكن نعمة في الدار، فقالت:
يا سيدتي، والله إني حضرت إلى الأماكن الطاهرة ودعوت لك، وأتمنى أن تكوني معي حتى تري المشايخ الواصلين ويدعو لك بما تختارين.
بالله يا أمي أن تأخذيني معك.
استأذني سيدتك وأنا آخذك معي لتتفرجي وتعودي قبل أن يجيء نعمة.
فذهبت نعم لأم نعمة وقالت لها:
سألتك الله أن تأذني لي في الخروج مع هذه المرأة الصالحة لأتفرج على أولياء الله في الأماكن الشريفة وأعود بسرعة قبل مجيء سيدي.
فقالت لها أم نعمة: أخشى أن يعلم ابني.
والله يا سيدتي لا أدعها تجلس على الأرض، بل تنظر وهي واقفة على أقدامها ولا تبطئ.
فقبلت أم نعمة، ثم أخذت العجوز نعم بالحيلة وتوجهت بها إلى قصر الحجاج وعرفته بمجيئها بعد أن حقتها في مقصورة. فأتى الحجاج ونظر إليها فرآها أجمل أهل زمانها ولم يرى مثلها، فلما رأته نعم سترت وجهها وهو لم يفارقها حتى استدعى بحاجبه وأركب معه 50 فارسا وأمره أن يأخذ الخادمة على نجيب سابق ويتوجه بها إلى دمشق ويسلمها إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وكتب له كتابا وقال لحاجبه:
أعطه هذا الكتاب وخذ منه الجواب وأسرع لي بالرجوع.
فتوجه الحاجب وأخذ نعم على هجين وسافر بها وهي باكية العين حتى وصلوا إلى دمشق. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.